إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ما زلنا مع هذه الصورة الكريمة صورة الصفات وفي معرض ذكر الله تبارك وتعالى لقصة من قصص أنبيائه ورسله ألا وهو إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وتوقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وهذا بعد أن بيّن الله عز وجل صنيع الكفار بإبراهيم عليه السلام لما دعاهم إلى الله وإلى عبادته وترك الأصنام التي جعلوها آلهة من دون الله عز وجل يعبدونها ويعظمونها. أرادوا أن يتخلصوا من إبراهيم عليه السلام، لأن المعروف عن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يملون ولا يكلون ولا يتعبون في دعوة الناس إلى الخير، كما قص الله عز وجل ذلك عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام لما قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إصرارا. فهذا يدل على ما كان عليه الأنبياء من المقاومة ومن بذل الجهد ومن الإصرار ومن الصبر ومن المصابرة في دعوة الناس. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن والداعي إلى الله عز وجل، وكذلك الناصح لا ينصح مرة ثم يقول أن المنصوح لم يستجب، وإنما يكرر له النصيحة ويؤكد له ذلك ويغتنم الفرص والمناسبات حتى يوفق إلى دعوته بالتي هي أحسن وتكون الاستجابة من طرف المنصوح. لكن هؤلاء القوم الذين دعاهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم في الحقيقة مهزومون وخاسرون، خسروا المعركة، ولهذا أرادوا أن يتخلصوا منه. وأومأ بعضهم إلى بعض فقالوا ابنوا عليهم بنيانا فألقوه في الجحيم، يعني في النار المضطربة، النار المضطربة التي إن وضع فيها إنسان لا يمكن له أن ينجو. ووضع هذا البناء من أجل أن يوضع فيه الحطب، فإذا ألقي فيه لا يمكن أن يتخلص أو أن يخلص نفسه مما هو فيه وأن ينجو ببدنه من هذه النار، بخلاف لو أضرمت هذه النار في مكان خال فيمكن له أن يفر ويهرب وينجو ببدنه. لكن هم بنوا له هذا البنيان وأضرموا هذه النار ووضعوه فيها، ألقوه فيها، ولكن هم ظنوا أنهم بفعلهم هذا سيقضون على دعوة إبراهيم وأنهم سيطفئون هذا النور. والله عز وجل قال ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فكانت النجاة وكان الخلاص من جانب إبراهيم، نجاه الله عز وجل وخلصه. ولهذا قال الله عز وجل فأرادوا به كيدا، الكيد هو الخداع، والمكر، يعني كلها بمعنى واحد، لأن الكيد هو التوصل إلى الإطاحة بالإنسان من حيث لا يشعر، يعني يكيد له ويمكر به ويخدعه. أرادوا به كيدا، قال تعالى فجعلناهم الأسفلين، وجعل إبراهيم هو المنصور الناجي، جعلهم الله عز وجل أسفلين. ولهذا أحيانا ينبغي للإنسان، وهذا مما يستفاد من هذه الآية، أنك إذا كنت على الحق وتعرف أنك على الحق ومضيت في الحق فإنك لا تخاف من كيد الكائدين ولا من بغض الحاسدين، فإن الله عز وجل يتولاك، والله عز وجل يحفظك، والله عز وجل يكتب لك العاقبة الحسنى. يعني الله عز وجل قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون فسادا علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. رمه في النار فنجى الله عز وجل إبراهيم بأمر واحد، قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني خطب تلك النار فاستجابت لأمر الله عز وجل، لأن النار مخلوقة فهي مربوبة لله عز وجل، والله عز وجل هو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع أمره، لا يستقل مخلوق بشأنها أو بأمره، فالله عز وجل هو مدبر أمره جميع المخلوقات، الله عز وجل هو الذي يدبر أموره. ولهذا قال للنار يا نار كوني بردا وسلم على إبراهيم فكان. ثم قال الله عز وجل في هذه الآيات التي بعد هذه الآية، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هذا تمام قصة إبراهيم عليه السلام، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. يقول الله عز وجل في مطلع هذه الآيات وقال إني ذاهب، القائل هو إبراهيم عليه السلام، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إبراهيم عليه السلام قال هذا الكلام لما نجاه الله عز وجل من هذا الكيد ومن هذه النار التي ألقاه فيها، فنجاه الله عز وجل، فحينها عزم على أن يخرج من هذه الأرض، قال بعض المفسرين أنها أرض بابل وبعضهم قال أنها أرض حران، توجه بعد ذلك إلى بيت المقدس إلى بلاد الشام. وإبراهيم عليه السلام عزم على الذهاب والهجرة، لأن هذه هجرة، هجرة من بلد أبى قومه إلى الكفر والعناد، فانتقل إلى بلد آخر لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له أمره، ويقيض له من يكون له عونا على هذه الدعوة وفي هذه الدعوة، فكان له ذلك. فإبراهيم خرج من هذه البلاد، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وهذا فعله إبراهيم ليس يأسا من دعوته قومه إلى الحق، وإنما فعل هذا وعزم على الهجرة لما علم أنه قد يأس من دعوة قومه، لأن لا ينتظر فلاح وصلاح ورشد من قوم أرادوا أن يحرقوا نبيهم، لا يرجى منهم خير، أرادوا أن يقتلوه، فلهذا ينبغي أن ينجو بنفسه وينجو ببدنه وينجو بدينه أيضا، لأنه لا حيلة في دعوتهم البقاء معهم، فعزم على الرحيل.
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهذا الذهاب اختلف فيه بعض أهل العلم، للمفسرين فيه قولان، منهم من قال بأنه ذهاب حقيقي، يعني هاجر بنفسه ببدنه، وهذا هو الأصح. وبعضهم قال أنه هاجر بقلبه وبعمله وبنيته، يعني هاجر إلى الله، يعني تركهم وما يعبدون من هذه الأصنام والآلهة التي لا تنفع ولا تضر، وتركهم وهاجر بقلبه إلى الله عز وجل. وهذا من أنواع الهجرة، لأن الهجرة على أنواع. هناك هجرة تكون بالجسد والبدن، أن ينتقل الإنسان من مكان إلى آخر، من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، هذا نوع من الهجرة، وهي بقية إلى يوم القيامة. وهناك هجرة تكون بالقلب، تكون أنت في مكان ليس لك حيلة في الهجرة من هذا المكان أو هذا البلد، فتهجر أولئك القوم إذا كانوا على معصية، تهجرهم بقلبك، يعني تفارق ما يعبدون وتعتزلهم. وذكر أيضا المفسرون أن هذه الهجرة كانت بعد أن علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن قومه لا يستجيبون فخرج. وبعضهم أنه قال هذا لما أرادوا أن يلقوه في الجحيم، لما أرادوا أن يلقوه في الجحيم قال هذا القول إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وعلى هذا المعنى تكون هذه الهجرة، تكون هذه الهجرة هجرة بالقلب والنية، لأنه إذا ألقوه في النار هو ظن أنه يموت، وإذا مات فإنه سيلقى ربه عز وجل، ولهذا قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، بمعنى إذا قتلتموني وأحرقتموني وكتب علي الموت فإني سأنتقل إلى جوار ربي، فأنا ذاهب إلى ربي. إذن من فسر قوله تعالى إني ذاهب إلى ربي سيهدين بأنه هجرة قلبية أو هجرة بالقلب والعمل والنية، يمكن أن يقال أن هذا كان قبل أن يلقوه في الجحيم، لأنه علم أنه سيموت، مع ذلك الله عز وجل نجاه. ولكن القول الصحيح كما قلنا الذي اعتمده الأكثرون من المفسرين أن قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين كان بعد أن نجاه الله عز وجل من الجحيم، فعزم أن يرحل من هذا البلد من قومه، فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة في سورة العنكبوت، وقال فيها إني مهاجر إلى ربي، ولهذا يفسر كتاب الله عز وجل بكتاب الله عز وجل، لأنه في سورة العنكبوت ذكر أن إبراهيم نجاه الله عز وجل من الكيد ومن الحرق، ثم قال بعد ذلك إني مهاجر إلى ربي. وهنا نفس الشيء، لما ذكر أن الله عز وجل نجاه من كيد الكافرين قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، قال وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ولهذا من قال أن هذه الهجرة هجرة حقيقية، أنه انتقل من هذا المكان الذي نجاه الله عز وجل في إبراهيم من قومه، هاجر إلى بلد آخر وهو بلد الشام حيث الأرض المقدسة، ولهذا قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهل ذهاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان بأمر أو إذن أو لم يكن بذلك؟ في الآية أو في القصة ليس فيها إشارة أن الله عز وجل أمره أن يهجر، ولكن فيها الإذن بالهجرة، والدليل على ذلك أن الله عز وجل لم ينكر عليه، أقره على هجرته، بخلاف يونس عليه السلام. يونس عليه السلام لما هاجر قومه لم يكن ذلك بإذن من الله عز وجل، لأن الله عز وجل بيّن هذا في القرآن، قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن يقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه. فهذا دل على أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج من تلك الأرض من غير إذن ربه، فلهذا عاتبه ربه سبحانه وتعالى. لكن إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وفي الآية الأخرى قال إني مهاجر إلى ربي، لم يأتي في البيان القرآني أن الله عز وجل عاتبه على ذلك أو لامه فيه، وإنما أقره ولم ينكر عليه. إذن هذه هجرة كانت بإذن من الله عز وجل، ولهذا إبراهيم خرج قال إني ذاهب إلى ربي. وانظروا إلى هذا الكلام، وانظروا إلى ما في هذه الآية، لم يقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إني ذاهب إلى الله، وإنما قال إلى ربي، لأن المقام هنا يختص بالربوبية أكثر، لأن من معاني الربوبية مقتضى الربوبية التدبير، فكأنه يقول إني سأخرج من هذه الأرض والله عز وجل هو الذي يتولى تدبير أمري، يدبر أمري فيقودني ويهديني ويوجهني إلى حيث يكون فلاحي وصلاحي وقيامي بدعوتي. ولهذا انظروا حتى الألفاظ التي تأتي في القرآن لها معانيها الدقيقة الصحيحة، لم يقول إني ذاهب إلى الله، وإنما قال إني ذاهب إلى ربي، يعني مقام هنا مقام الربوبية، لأن من معاني الربوبية الخلق والملك والتدبير، فالله عز وجل هو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور. ولهذا قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فهو خرج ولكن لا يدري إلى أين يتجه، أو ربما بين أو علم الوجهة التي يذهب إليها، لكن لا يدري هل يكون ذلك المكان الذي يقصده مكان يصلح له في دعوته حتى يستمر في دعوته أو لا. ولهذا قال إني ذاهب إلى ربي، يستمد العون من ربه سبحانه وتعالى، يستمد العون من ربه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يدبر أمور الخلق ويدبر مصالحه. ولهذا قال إني ذاهب إلى ربي، ولم يقل هنا إني ذاهب إلى ربكم أو رب العالمين، وإن كان هو من جملة العالمين، لكن قال إني ذاهب إلى ربي. هذه الإضافة يقول عنها العلماء هي إضافة تعطف وتحنن، كان يقول يا ربي أنا ذاهب إليك ومهاجر إليك، فدلني على ما يكون فيه نجاحي وصلاحي وفلاحي في دعوتي، دلني على الخير الذي أبحث عنه، لأن الذي يوفق إلى الخير هو الله سبحانه وتعالى. فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، السين هنا يقول اللغويون أنها للتنفيس، وتدل على أمرين: الأمر الأول تحقق الوقوع، والأمر الثاني قربه. لما تقول سيهدين بمعنى أنه سيتحقق ذلك الأمر، وأكثر من ذلك أن موعده قريب، سيهدين. وهذا من ثقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بربه، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والهداية هنا بمعنى الدلالة، أي أن الله سبحانه وتعالى سيدلني على الطريق وعلى المسلك الذي يكون فيه صلاحي وفلاحي، فهي دلالة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيوجهه ويرشده. ولا يمنع أن نقول هذه الدلالة أيضا هي دلالة التوفيق، هداية التوفيق وليست هداية الدلالة فقط، ولعل هذا أولى. فقوله سيهدين أي أن الله سبحانه وتعالى سيدلني وسيوجهني ويبين لي الوجهة التي أقصدها وأستقر فيها، وأن الله سبحانه وتعالى سيهدين بمعنى سيوفقني في دعوتي، لأن الهداية على أنواع، هناك هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه، وهناك هداية التوفيق، هداية التوفيق لقبول الحق، وهداية التوفيق للثبات على الحق. فكأن إبراهيم عليه السلام توجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء ليهديه الله سبحانه وتعالى، أو يحقق له هذين النوعين من الهداية، هداية الدلالة وهداية التوفيق التي هي ضد الخذلان. فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وفعلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذهب إلى هذا المكان ووفقه الله تبارك وتعالى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقد هداه الله سبحانه وتعالى وحقق له ما أراد. ثم قال بعد ذلك ربي هب لي من الصالحين، دعا ربه بهذا الدعاء، ودعاء الأنبياء مستجاب. وقوله ربي هب من الهبة وهو العطاء، لأن الأولاد هم هبة الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا ترى أنه في القرآن الكريم جاء التعبير عن هبة الله عز وجل أو منح الله عز وجل لعباده الأولاد بلفظ الهبة، كما قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. ربي هب لي من الصالحين. هنا إبراهيم دعا ربه قال ربي هب لي، يعني اعطني وامنحني وارزقني، هب لي من الصالحين، والمقصود أي هب لي ولدا من الصالحين. هذا هو التقدير، المحذوف يقدر بأنه سأل الله عز وجل أن يرزقه غلام. إذن هو دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، لأنه بشره الله عز وجل بغلام، والغلام هو الولد، ولا شك أن الولد والذكر كل منهما هبة من الله عز وجل، لكن الذكر أفضل لقول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، ولأنه كان يطمع في أن يكون نبيا من الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل النبوة في النساء، لم يجعل الرسالة في النساء، وإنما جعلها في الذكور. فلهذا قال ربي هب لي من الصالحين، يعني اعطني ولدا من الصالحين. وقيل أن إبراهيم عليه السلام كان كبيرا، ولهذا ينبغي للإنسان أن لا ييأس من دعوة الله تبارك وتعالى، الله عز وجل على كل شيء قدير. بعض الناس يبقى 20 سنة ما يكون له ولد، ويجرب الأدوية ويزور الأطباء ويفتح أبواب كثيرة، ومع ذلك الله عز وجل لا يرزقه، لكن بعد 20 سنة أو 25 سنة الله سبحانه وتعالى يرزقه الأولاد، لأن هذا العطاء من الله تبارك وتعالى. وإبراهيم عليه السلام كان كبيرا لأنه رزق الولد وهو كبير. ذكر ابن كثير في تاريخه أنه وهب الله عز وجل له إسماعيل وهو ابن 86 سنة، ورزق بإسحاق الذي كان بعد إسماعيل على ما سنذكر وعمره 99 سنة. يعني هذه مورية التاريخ، لكن المتفق فيه أن إبراهيم رزق إسماعيل أو رزق بإسماعيل وهو كبير، الله عز وجل استجاب له وقد بلغ سن اليأس الذي لا يرجى منه مجيء الأولاد والذرية، ومع ذلك الله عز وجل رزقه. ولكن هو لم يقل ربي هب لي ولدا، لأن ليست هذه العبرة في أن يرزق الإنسان الولد، وإنما أن يرزق الولد الصالح. أما أن ترزق الأولاد ولا تسأل الله سبحانه وتعالى صالح الأولاد ما فعلت شيئا، لأنه قد يكون الولد وبالا عليك، كما قال أبو المعري أرى ولد الفتى عبئا عليه لقد سعد الذي أمسى عقيمة، فإما أن تربيه عدو وإما أن تخلفه يتيما. فالإنسان يسأل الله عز وجل صلاح الأولاد، والصلاح ضد الفساد وضد الطلاح، لأن من أشرف مقامات العباد هو الصلاح. ولهذا إبراهيم عليه السلام قال ربي هب لي من الصالحين، أي اعطني ولدا من الصالحين، ارزقني ولدا من الصالحين. وإبراهيم قد دعا ربه لأنه بأن يلحقه بالصالحين، قال وألحقني بالصالحين كما في سورة الشعراء، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وألحقني بالصالحين. سليمان عليه الصلاة والسلام أيضا بعد أن أتاه الله سبحانه وتعالى النبوة قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الصلاح، والصلاح هو أن يستقيم ظاهر الإنسان مع باطنه، تكون الاستقامة في ظاهره وباطنه، يعني يصلح القلب ويصلح معه البدن وتصلح الجوارح، فلا يصدر منها إلا ما هو خير، ولا يصدر منها إلا ما هو من جنس الطاعة. ولازم الصلاح أن يكون الإنسان قائما بحقوق الله وحقوق العباد، هذا هو لازم الصلاح. الصلاح ليس أن تكون صالحا في نفسك أو صالحا في عبادتك أو مع الله عز وجل، ولست صالحا مع عباد الله عز وجل. لازم الصلاح أن تكون قائما بحقوق الله وحقوق الناس. ولهذا إبراهيم سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، قال ربي هب لي من الصالحين، والله عز وجل استجاب له دعاءه، قال ربي هب لي من الصالحين، استجاب الله عز وجل لدعائه فوهب له غلام، وهذا الغلام صار بعد ذلك من الصالحين، لأن الله عز وجل قال فبشرناه بغلام حليم. فصفة الحلم دلالة على الصلاح الذي كان عند إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الغلام بشره الله عز وجل بأنه سيكبر، لأن الحلم لا يكتسب إلا في الكبر، الصغير لا يمكن أن يقال أنه حليم أو غير حليم، ولكن الحلم يكون عند الكبر. إذن لما قال هو ربي هب لي من الصالحين، الله سبحانه وتعالى استجاب له دعوته ومنحه ثلاث أشياء في هذه الدعوة: أن رزقه الغلام الولد، ثم في هذا دليل على أن هذا الغلام سيعيش، لأنه لا يصل إلى هذه الصفة، إلى كسب صفة الحلم إلا عند الكبر. ثم منح هذه الصفة العظيمة وهذا الخلق العظيم الذي هو خلق العلم، خلق الحلم، لأنه قال فبشرناه بغلام حليم، قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم، الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيد، يعني بمجرد أن دعا الله عز وجل استجاب له، لأن دعوة الأنبياء لا تؤخر، فالله عز وجل يستجيب لها لأنها لا توجد موانع تردها، دعوة الأنبياء مستجابة. ولهذا قال الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه، وبين بعد ذلك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه. ونوح عليه السلام قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فالفاء تفيد التعقيب والترتيب، ويمكن أن نقول الفاء أنها تفيد السببية أيضا، فيكون المعنى أي بسبب دعائه استجبنا له، يعني بسبب الدعاء استجبنا له. ولهذا فإن الدعاء من الوسائل الشرعية التي يحقق بها الإنسان أغراضه الدينية والدنيوية، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن ييأس من الدعاء، يصيب أمر مستحيل مثلا يقول أن لي أن أصل إلى هذا الأمر، هذا أمر عظيم لا أقدر عليه ولا يقدر غيري أن يعينني فيه، وينسى أن يطرق باب الدعاء، والله عز وجل على كل شيء قدير. ودليل على ذلك هؤلاء الأنبياء، رجل طاعن في السن لا يرجى منه الولد ولا الذرية، فات 80 سنة ومع ذلك دعا الله عز وجل وقال ربي هب لي من الصالحين، قال تعالى فبشرناه. البشارة الأصل فيها الخبر الذي يصر به الإنسان، هذه البشارة، قل بشرته بالخير، يعني إذا أخبرته بما يفرحه ويبتهج به ويصر به، كما أن الإنذار الذي هو ضد البشارة هو الإخبار بما يخوف أو الإعلام بما يخاف منه، هذا هو الإنذار. وكثيرا ما يذكر الله عز وجل التقابل بين الإنذار والبشارة في القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وكما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. ولكن أحيانا قد تطلق البشارة ويراد بها الإخبار بما يسوء، كقوله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم، ولم يقل فأنذرهم وإنما قال فبشرهم. ووجه ذلك أن العلماء يقولون أن البشارة أحيانا التي تكون عبارة عن إخبار بما يسوء للتهكم، يعني يقال له ذلك تهكما، كما تقول أنت لإنسان أبشرك بالعقوبة تقول له هذا تهكما، أو يمكن أن يقول بالجامع المشترك بينهما. لماذا؟ لأن البشارة تؤثر على البشرة، على بشرة الإنسان، ولهذا الإنسان أحيانا إذا جاءه خبر يسره ويفرح به يعني ترى علامات البشع على وجهه، يعني وجهه يظهر في حالة حسنة جميلة، الابتسامة تعلو شفتاه، يفرح. فالبشارة إذا فسرناها بأنها الخبر الذي يسر به الإنسان، إذا ذكرت له هذا الخبر يفرح. وأحيانا تذكر الإنسان له الخبر الذي يسوءه، تظهر علامات ماذا؟ علامات الانقباض، وربما يسود وجه أو يصفر ويعلوه ويصيبه الغم. ولهذا قيل أن البشارة تستعمل فيما يسر وتستعمل فيما يسوء، ولكن تستعمل فيما يسوء إلا إذا كانت من قبيل التهكم، وإما أن تكون من قبيل أنها تؤثر على بشرة الإنسان. ولهذا يتغير حال الإنسان إذا بشر أو أنذر أو أعلم وأخبر بالخبر الذي يسوءه. وهنا لا شك أن قوله سبحانه وتعالى فبشرناه بغلام حليم، البشارة هنا بما يسر، بما يفرح له إبراهيم عليه السلام، لأنه سأل الله عز وجل الولد ورزقه الله تعالى هذا الغلام. وقد وصفه الله عز وجل فبشرناه، الضمير هنا يرجع إلى إبراهيم، يعني بشرنا إبراهيم بغلام، والغلام هو هذا الولد الذي هو إسماعيل عليه السلام. وسيأتي كلام مطول ذكره المفسرون من هو الذبيح في هذه القصة، ومن هذا الذي بشر أولا، ومن هذا الذي ولد لإبراهيم أولا، هل هو إسماعيل أم هو إسحاق؟ خلاف عريض بين أهل العلم، منهم من قال بأنه إسماعيل ومنهم من قال بأنه إسحاق، وسنذكر الراجح من هذه الأقوال التي ذكرها العلماء، وهو أن الذبيح أو أن الغلام الذي بشر أولا وولد لإسماعيل لإبراهيم هو إسماعيل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم من نسله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالله عز وجل استجاب لنبيه إبراهيم فبشره بهذا الغلام، والغلام هو ولد، ووصفه الله عز وجل بأنه حليم، والحليم مأخوذ من الحلم وهي صفة، وهي ضد الغضب وشدة الانفعال وسرعة الانتقام. فالإنسان إذا كان عنده تصرف رشيد وعنده اتزان فيقال له هذا حليم، يعني ليس عنده سرعة الغضب الذي تحمله على الطيش أو على الانتقام أو على الظلم، يعني يصبر وكأنه ما حدث شيء حتى يرجع إلى عقله ويرجع إلى رشده فيتصرف ويسلك المسلك الرشيد الذي لا يقع فيه ظلم على الناس. ولهذا صفة الحلم صفة عظيمة جدا، حتى قيل للأحنف بن قيس ما هو الحلم، وكان يضرب به المثل في الحلم، يقال أحنف أحلم من أحنف. قيل له ما الحلم؟ قال هو الذل، أفتصبر عليه؟ هو الذل أفتصبر عليه، يعني كأن الإنسان أحيانا قد يظلم ويسب ويشتم وهو مع ذلك هادئ البال لا يتغير، وإنما ينظر في التصرف الرشيد اللائق الذي يسلكه، هذا هو الحليم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الصحابة إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات، الحلم والأنات، الحلم ضد الغضب، والأنات هو التريث والتأني وعدم العجلة، لأن العجلة من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والتأني من الرحمن. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي يسمى أشج ابن عبد القيس رضي الله تعالى عنه، خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالحلم ليست صفة سهلة أو يمكن للإنسان أن يتحلى بها ويتخلق بها بسهولة، وإنما هو عمل وجهاد وصبر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني لا يمكن أن تكون عالما يقصدك الناس ويسألونك إلا إذا تعلمت وقرأت وجهدت. والعلم لا يكون في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، بل بسنوات، بل الحياة كلها وهي في العلم. حتى كان الإمام أحمد رحمه الله يقول تلك المقولة المشهورة عنه من المحبرة إلى المقبرة، يعني الإنسان يظل يطلب العلم لما يكون صغيرا، يكتب بالحبر على اللوح إلى أن يخرج به الناس إلى المقبرة. هذه حياة كلها للعلم، فالعلم بالتعلم، ومع ذلك قال الحلم بالتحلم، والحلم أيضا بالتحلم. لابد للإنسان أن يتعامل مع الناس وأن يصبر على أذاهم وأن يختبرهم وأن يختبروه حتى يكسب هذه الصفة العظيمة. ولهذا من كسب هذا الصفة العظيمة يكون قد تحلى بصفة تحلى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والدليل على أن إسماعيل عليه السلام الله سبحانه وتعالى رزقه هذه الصفة، لأن مثل هذه الصفة وهذه الأخلاق أحيانا قد تكون كسبية وأحيانا قد تكون وهبية. كسبية بمعنى أن الإنسان هو الذي يسعى في تحصيلها، يسعى يجتهد يعمل على تحصيلها، وهذا هو الأصل. ولكن أحيانا تكون بعض الصفات صفات وهبية، يعني تأتي من الله عز وجل قد لا يكون للإنسان دخل فيها. ولهذا أحيانا تجد بعض الناس تصيب واحد وليده هكذا مربي، هو يعني لم يجتهد في تربيته أو تأديبه لكن مربي، حتى يقولوا اسمه هذا مربي مع ربي، يعني جاهل تأديب. هذه خصلة الله سبحانه وتعالى يرزق بها بعض الناس، كما يرزق هذا المال، وهذا يرزقه العلم، وهذا يرزقه الصحة، وهذا قد يرزقه بعض الأخلاق، يكون عنده خلق يتميز به. لهذا تصيب مثلا الناس عندهم كرم، لكن تصيب واحد منهم عنده كرم زائد وعنده سخاء وعنده جود، وواحد مثلا عنده حلم. ولا شك أن الحلم من الصفات العظيمة. ومن أجمل ما قيل في هذا قول الشاعر: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. فإسماعيل عليه السلام الله سبحانه وتعالى جعله حليما، لما كبر صار حليما. والدليل على أنه كان حليما أن الطفل وهو غلام، حتى قال ابن كثير وغيره المفسرين أنه لم يكن يعني يجاوز 13 سنة من عمره، يعني كان بين 17 و13 سنة من عمره، ويأتيه أبوه الذي بلغ معه السعي ويقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق، لأن هذه الرؤيا بمعنى الأمر، أي أن الله عز وجل أمره أن يذبح فلذة كبده وثمرة فؤاده، وهو إسماعيل عليه السلام. لما يقول له إني أذبحك فانظر ماذا ترى، قوله ماذا ترى ليس إعلاما وإنما هو اختبار وامتحان. وإبراهيم عليه السلام حتى لو قال له ابنه لا تفعل فإنه سينفذ أمر ربي عز وجل، لأن الله عز وجل أمره بذلك. ولكن انظروا كيف كان جواب هذا الابن البار، جواب عجيب وعظيم لا يصدر إلا من كان نبيا من الأنبياء أو رسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال له: يا أبت افعل ما تؤمر، ما قال له يا فلان يا أبتي، يعني خطاب فيه تعطف وتحنن، وعرف قدر أبيه. افعل ما تؤمر، لم يقل له اذبحني، افعل. لو قال له يعني أنت وشأنك أو اذبحني، قال افعل ما تؤمر، يعني حتى يبين له أن هذا الفعل ليس من فعلك وإنما هو من فعل الله عز وجل، من أمر الله تبارك وتعالى، هو الذي أمرك. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ألا يدل هذا على حلمه عليه الصلاة والسلام؟ بلى. فبشرناه بغلام حليم، بشره الله عز وجل، ولد لإبراهيم هذا الغلام الحليم وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي، لما بلغ معه السعي لأنه كان صغيرا رزقه الله عز وجل وتربى، بلغ معه السعي. السعي بلغ هو إسماعيل، ومعه أي مع أبيه إبراهيم، الضمير في معه يرجع إلى إبراهيم. بلغ معه السعي، وهذا يدل على أنه كان يعيش معه. وبلوغ السعي قيل أنه الكسب، يعني صار قادرا على الكسب. وبعضهم قال بلغ معه السعي أي المشي، وكلاهما صحيح، لكن نفسر السعي بالمشي أولى، لأنه كثيرا ما يستعمل السعي في المشي. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي يعني فامشوا إلى ذكر الله، يعني لسماع الخطبة وإلى الصلاة. قال: فلما بلغ معه السعي، يعني صار يمشي معه، ومعه تدل على المصاحبة، يعني لم يكن بعيدا عنه، يعني وفرق بين إنسان أو والد أو أب يعيش مع ابنه صباح مساء ليل نهار لا يفارقه، وبين أب مثلا يعمل في مكان بعيد لا يرى ابنه إلا مرة في السنة، أو يخرج من الصباح ولا يأتي إلا في الليل، ربما يراه نائما وربما يتكلم معه أو لا يتكلم معه. ففرق بين هذه الحالة التي هي حال أكثر الناس للأسف الشديد، وبين هذه الحال التي كانت مع إبراهيم وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كان لا يفارقه. قال فلما بلغ معه، ومعه تفيد المصاحبة، والأمر صعب بعد ذلك لأن الامتحان شديد وعظيم. هذا الذي كان يمشي مع أبيه، وقالوا بلغ معه السعي، يعني صار في هذه السن بين 17 و13 من عمره، لأنه لو كان فوق 13 سنة من عمره لعل هذا ينفرد ويستقل بنفسه، فلا يبقى مع أبيه لأنه يذهب إلى الكسب. فما دون 13 غالبا أنه يبقى مع والده، ولم يكن تحت 17 من عمره لأن هذا يكون أعلق بأمه، ولهذا قالوا أن السن تكون في مثل هذا، يعني بين 17 و13 سنة، وقد تعلق قلبه به، وعندئذ أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح ولده. ولهذا قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني، انظر أيضا إلى هذا الخطاب، يعني إبراهيم عليه السلام فكر وقال بأنه لا يمكن أن أخذ هذا الولد وأذهب به بعيدا ثم بعد ذلك ألقيه على الأرض أو أضعه على الأرض وأنفذ عليه ما أمر الله عز وجل، وكان له أن يفعل هذا، لكن أراد أن يتلطف مع ابنه، وأراد أن يعرف وجهة نظره في هذا الأمر الذي أوحى الله عز وجل به إليه. فلما باعه السعي قال يا بني، ولم يقل يا ولدي، يا بني كلمة فيها تعطف وتحنن، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إني أرى في المنام، يعني رؤيا رآها في المنام، أراه الله عز وجل إياه. ونحن نعلم أن رؤيا الأنبياء حق وهي وحي، أما الرؤيا بالنسبة لغيرهم للصالحين ليست يعني أحكام ينفذها الإنسان، لأن الرؤيا التي يراها الأنبياء في المنام هي عبارة وإن كانت خبرا لكن هي تعتبر أمر ينفذ. النبي إذا رأى في المنام أن الله سبحانه وتعالى يأمره بفعل شيء فهذا يعني أمره كما أمره في اليقظة نفس الشيء، بخلاف غير الأنبياء. ولهذا أنت إذا رأيت مثلا شيء في المنام قد يكون رؤيا حق، لأن الرؤيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي جزء من 46 من النبوة، جزء من النبوة، فأنت قد ترى شيئا في المنام رؤيا، هذه الرؤيا إن كانت لا تعارض نصا شرعيا فيمكن أن يؤخذ بها. أحيانا الإنسان يرى في المنام أنه يسأل عالما فيجيبه بجواب، وجواب فيه حكمة وفيه دقة، وأنت تذهب بعد ذلك إلى أجود بعض العلماء فتجدها موافقة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يرى رؤيا في المنام يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه. فهذه رؤيا الصالحين وهي حق، لأن الإنسان الذي يراه في المنام هي على 3 أقسام، هناك الرؤيا والتي تكون من الله، وهناك رؤيا وتكون من الشيطان، إما أنه يريد أن يحزن بها المؤمن، وإما أن يريد أن يراه أشياء ليست من شرع الله سبحانه وتعالى حتى يوقعه في المعصية، وهناك رؤيا هي من قبيل حديث النفس. حديث النفس يعني أشياء يشغل بها الإنسان باله مما يتعرض له في حياته اليومية، هذا لما يكثر عنده يرى هذه الأشياء في المنام. إذن الرؤيا على 3 أقسام، رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، ولهذا قال إني أرى. وانظروا هنا استعمل الماضي ولم يستعمل المضارع، قال إني أرى ولم يقل رأيته، لأن رأيته تفيد الماضي، لكن قوله إني أرى في المنام هذا يفيد ماذا؟ يفيد الاستمرار، يعني وكأنه يقول لابنه أن هذه الرؤيا حق وسأبقى مع هذه الرؤيا حتى أنفذ أمر ربي. ولهذا استعمل هنا المضارع دون المال، لم يقل رأيت وإنما قال أرى في المنام، كدليل منه على استمرار هذا الحكم حتى يوفقه الله عز وجل لتنفيذه، إني أرى في المنام أني أذبحك. إذن هذا خبر لكن مفاده الأمر، فهو أمر من الله سبحانه وتعالى. فانظر ماذا ترى، قال لابنه فانظر، فانظر يعني اعطني رأيك فيه، ماذا ترى، ما هو رأيك، فانظر ماذا ترى. وكما قلنا هذا ليس سؤال لأجل الإعلام، أي أراد أن يعلمه، وإنما هو لأجل الاختبار، أراد أن يمتحن ابنه بهذا الذي رآه. قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني جاء الجواب من غير تردد، وهذا هو الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا، فهو بهذا جعله الله سبحانه وتعالى نبيا من الأنبياء. قال يا أبتي، ولم يتنكر لأبيه، ولم يقل له يا قاسي، ولم يقل له كذا، وإنما قال له يا أبتي افعل ما تؤمر، يعني أراد أن يثبته على ما رآه، وبأنه هذا حكم الله عز وجل، وحكم الله عز وجل الواجب فيه الامتثال، افعل ما تؤمر، مع أن هذا الذبح وهو تكليف، ومع ذلك لم يقع، لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن لم يقع. ولهذا اختلف علماء الأصول، يعني هل التكليف يراد به الامتثال فقط، يعني التكليف يراد به الامتثال، أو يمكن أن يراد به شيء آخر؟ والحقيقة أنه قد يراد به شيء آخر، يراد به الامتحان والاختبار، أن الله سبحانه وتعالى يكلف عباده لأجل امتحانهم حتى وإلا ينفذوا ذلك الأمر. وهذا استدل بعض علماء الأصول على هذه المسألة بهذه القصة، بقصة إبراهيم، قال إني أذبحك، والحاصل أن الذبح لم يقع، إذن فهو تكليف رغم أنه لم يحصل. فقال افعل ما تؤمر، أي يا أبتي ما أمرك الله عز وجل به، ستجدني. وذكرنا أن كلمة سا هنا للتنفيس، يراد بها ماذا؟ يراد بها تأكيد الشيء أو تحقق الوقوع وقربه. قال ستجدني، يعني وكأنه طمأنه بأنه لا يفر ولا يتردد ولا يرجع عن رأيه وأمره، ستجدني، كما قال إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، قال ستجدني إن شاء الله. وانظروا هنا استثنى، قال إن شاء الله، لأن الإنسان لا يدري، لا يضمن لنفسه هل يثبت أم لا يثبت. كم من إنسان يقول لك في أول الأمر إني سأفعل وأوفق، ولكن لما يصل الوقت أو تصل الساعة التي بها يصدق في وعده تراه يتخلف. ولهذا لابد للإنسان أن يأتي بهذه الكلمة، هذه وكأنها جملة معترضة، يعني قال ستجدني، هو قال أكون من الصابرين، لقال إن شاء الله، يعني فأسند الأمر إلى الله عز وجل بأنه سيصبر، لكن إن شاء الله عز وجل. فإذا لم يشاء الله تبارك وتعالى فإنه لا يمكن أن يفي بوعده وأن يصدق في وعده. ولهذا قال ستجدني إن شاء الله، إن شاء ربي، من الصابرين، أي أنه يصبر لهذا الأمر وينقاد له ولا يخلف وعده الذي وعد به أباه. ثم قال تعالى فلما أسلما وتله للجبين، فلما أسلما، يعني الضمير هنا يرجع إلى إبراهيم وإلى ابنه، وأسلم بمعنى استسلم وانقاد إلى أمر الله عز وجل رضا بما أمر الله عز وجل. وهكذا أوامر الله سبحانه وتعالى لابد أن تنفذ، ليس كراهية وإنما انقيادا واستسلاما لأمر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن البعض أحيانا قد يكون له استعداد لتنفيذ الأمر، لكن ترى في قلبه شيء من التردد، يقول هذا أمر سأنفذه طوعا أو كرها، لكن يظهر لي بأنه ليس فيه عدل، أو ربما فيه شيء من الظلم، فيتهم ربه أو يسيء الظن. وهذا قد أحيانا يأتي من الشيطان أو يأتي من قلة العلم الموجود عند الإنسان، ولكن ينبغي الإنسان أن يعلم، أن يجاهد نفسه بهذا الأمر، يقول هذا الأمر حتى وإن لم تحبه نفسي وكارهته نفسي، لكن أعلم أن هذا هو أفضل لي وهذا خير لي وفي هذا مصلحة لي وحكمة لي، حتى وإن لم أكن متقبلا له. ولهذا قال تعالى ويسلم تسليما. ولهذا انظر هنا كيف أثنى الله عز وجل على إبراهيم وعلى ابنه إسماعيل، قال فلما أسلما وتله للجبين. تله للجبين يعني وضع جبينه على الأرض، يعني صرعه وألقاه على الأرض. فلما أسلم، وكلاه من قاد لأمر الله عز وجل، الآخر أسلم لأبيه وإلى ربه، والآخر أسلم لتنفيذ حكم الله عز وجل. قال فلما أسلم وتله للجبين. الجبين هو ما يكون على جانبي الجبهة، إما عن اليمين وإما عن الشمال. وهنا قال تله للجبين بمعنى لم يجعله مستلقا على ظهره، لأنه لو رآه ربما يرى السكين في يد أبيه يأخذه شيء من الفزع والرعب والخوف فيفر، وربما الأب نفسه لا يستطيع أن ينفذ هذا الأمر لأنه يرى ابنه وربما عينه تدمع. ولهذا قال أسلم وتله للجبين، يعني جعل وجهه منصرفا عن وجه أبيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة أمرنا أننا إذا ذبحنا الذبيحة لا يذبحها الإنسان وهي ترى السكين في يده، لا يقتلها ميتتين، يعني الميتة الأولى التي هي إدخال الرعب على نفسها، ثم الميتة الثانية هي إمرار السكين على الرقبة. فلهذا الإنسان لا يحد شفرته والذبيحة تنظر إليه حتى وإن كانت حيوان، فما بالك الإنسان. ولهذا كان من حكمة هنا أنه قال وتله للجبين حتى لا يراه. ثم قال تعالى ونادي له أن يا إبراهيم. هنا قال بعض المفسرين ويوجد استطراد كثير، هو في الحقيقة كما يقول ابن كثير مأخوذ من إسرائيليات، لأن القرآن لم يشر إليه، ولا يمكن أن نقول بشيء إلا إذا دل الدليل عليه من الكتاب والسنة. بعضهم قال فلما أسلم وتله للجبين، يعني مر أو مرر السكين على رقبته فانقلب السكين فلم يصب إسماعيل بأذى. والحقيقة أن القرآن لم يشر إلى هذا، يعني هو كان مقبلا حقيقة على هذا الفعل وعلى ذبح ابنه بما أمره الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لم يحصل، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك وناديناه أن يا إبراهيم. المنادي هو الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن يقول أن النداء كان من قبل الملائكة، لكن الذي أثبت النداء من الله عز وجل، لأن النداء هو الكلام بصوت عالي، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه بصوت. وناديناه، لأن النداء يكون من بعيد وبصوت عالي حتى يسمع، بخلاف المناجات، المناجات تكون من قريب، تقول ناجيته إذا تكلمت معه من قريب، ولكن النداء أن يكون من بعيد. لما أراد أن ينفذ هذا الأمر الله عز وجل قال وناديناه أن يا إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناداه ربه، قد صدقت الرؤيا. هذا هو الامتحان الذي اجتازه إبراهيم عليه السلام وبنجاح وبيقين، قد صدقت الرؤيا، أي هذه الرؤيا التي أمرناك فيها أن تذبح ابنك، قد صدقت ما قلنا لك ونفذت ما أخبرناك به وما أمرناك به، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وبين الله سبحانه وتعالى أنه سيجزيه الجزاء الحسن، وقد جزاه بأن جعل له لسان صدق في الآخرين، بأن ترك عليه في الآخرين، أي أبقى له ذكرا حسنا في الأولين وفي الآخرين، حتى إنه ما من أمة جاءت بعد إبراهيم عليه السلام إلا وأثنت عليه، أثنت عليه الثناء الحسن. حتى اليهود ينتسبون إلى إبراهيم، حتى النصارى ينتسبون إلى إبراهيم. ولهذا قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وإبراهيم الذي وفى. فخليل الرحمن من أعظم أنبياء الله ورسله، وجزاه الله عز وجل بعد ذلك لما قال إن كذلك نجزي المحسنين، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ولهذا الأنبياء والرسل كلهم تقريبا من نسل إبراهيم. نعم بنو إسرائيل جاءوا من نسل إسحاق، ومن إسحاق جاء يعقوب، ثم جاء أنبياء بني إسرائيل. وإسماعيل عليه السلام لم يأتي من نسله ولم يجئ من نسله إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تقريبا كل الأنبياء والرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم هم من نسله ومن ذريته. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن كذلك نجزي المحسنين. وهذه الآية قد مرت بنا، أي أن الله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين، كل من أحسن، هذا من قبيله قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن جنس قوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كذلك قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأنت إذا أحسنت في عبادة الله عز وجل وأحسنت إلى عباد الله عز وجل، لأن هذا هو الإحسان، أن تحسن في التعامل مع خالقك وربك بأن تعبده حق العبادة، وأن تكون هذه العبادة لله عز وجل، وأن تكون وفق السنة، لأن هذا هو المطلوب في العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا أو أقل عملا أو أعظم عملا، وإنما قال أحسن عملا. وأحسن العمل أن يكون لله خالصا وللسنة موافقة، كما قال غير واحد من السلف، فهذا هو الإحسان. والإحسان كما يكون في عبادة الله يكون إلى عباد الله، أن تحسن مع عباد الله عز وجل، تحسن تعاملهم، لا تغشهم، تنصحهم، لا تسرقهم، لا تغتابهم، كما قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، هذا هو الإحسان. فبين الله عز وجل أنه يجزي المحسنين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولهذا قال إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا يعني هذا الذي حصل لإبراهيم عليه السلام هذا امتحان عظيم ليس بسهل، يعني أن يذهب الإنسان إلى ولده، أنت اليوم الولد أمامك يعني تصيبه الحمى يبكي في الليل، تعطف له وتحن وتشفق عليه، ولو قيل لك يعني من أجل أن تنجي ابنك من هذا المرض أو من هذا الداء الذي أصابه تنفق كل ما عندك من أجل أن يعيش ابنك، فكيف إذا أمرت بأن تذبحه أنت بيدك وأنت تنظر إليه؟ هذا أمر صعب، يعني كأن الإنسان يريد أن يقتل نفسه، وربما قد يقال للرجل خذ السكين واقتل واذبح ابنك، يقول أنا أذبح نفسي ولا أذبح ابني. هذه العاطفة التي عبر عنها الشاعر بقوله إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني عن الغمض، هذه عاطفة سامية ذكرها الله سبحانه وتعالى، وأن الأولاد والأباء يحبون أولادهم ويعطفون عليه. يقول الله عز وجل إن هذا لهو البلاء المبين. هذه الجملة مؤكدة بمؤكدات ثلاث بحرف إن هذا لهو باللام في تأكيد، وهو ضمير الفصل، إذن هذه ثلاث مؤكدات تدل على أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الاختبار العظيم، هذا الامتحان الشديد الذي وقع لإبراهيم هو بلاء عظيم لا يقدر عليه إلا من كان في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن هذا لهو البلاء، اختبار امتحان، وسماه الله عز وجل بأنه مبين، والمبين بمعنى بين، يعني بلاء ظاهر، موش بلاء يعني خفي على الناس، عرفه الخلق، والله عز وجل ذكره في كتابه، وعاشه إبراهيم وعاشه ابنه وأم إسماعيل عليها الصلاة والسلام، كلهم عاشوا هذا البلاء، فهو بلاء مبين أي بين. ويمكن أن يقال على تفسير أن المبين بمعنى المظهر، يعني أظهر حقيقة ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، أظهر حقيقة إبراهيم عليه السلام، وأنه لما نفذ أمر ربه مع محبته لولده قدم محبة الله عز وجل على محبة ولده، لأنه لو قدم محبة ابنه عليه ما كان ينفذ أمر الله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء أن هذا سبب تسميته بالخليل، لأن الخليل هي من أعلى درجات المحبة، لأن الخليل من الخلة، والخلة من أنواع المحبة، بل هي أعلى مرتبة ودرجة من المحبة. ولهذا قيل له الخليل. لماذا؟ لأنه قدم محبة ربه على محبة ولده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني لا ينبغي أن تؤثر طاعة ابنك على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولهذا قال الله عز وجل: إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء أظهر حقيقة ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه الله عز وجل بقوله: وإبراهيم الذي وفى. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. قال عز وجل: وفديناه، يعني فاد الله عز وجل إسماعيل بكبش، والفدية بمعنى أن يكون الشيء بدلا عن الآخر ومناب عليه، ولهذا يقال فدية الإطعام، معنى أن الإنسان إذا أراد أن يجعل بدل الصيام، إذا كان لا يستطيع الصيام، أن يأتي بماذا؟ أن يأتي ببدله وما يقوم مقامه، وهي التي تسمى الفدية، فداه. واليوم هي تعرف الفدية حتى في الاختطاف، الناس يقول قدم فدية حتى تأخذ هذا المقبوض عليه، هذا المأسور، قدم فدية يعني أعطي بدل الذي يساوي هذا المقبوض عليه، فيرجعون إليه من خطفوه سالما، وهم يعطون لهم ماذا؟ يعطون لهم المال مقابل ذلك، وهي الفدية. فالله سبحانه وتعالى فدى إسماعيل بماذا؟ بذبح عظيم. وفديناه يعني الذبيح الذي هو إسماعيل عليه السلام بذبح، والذبح هو الكبش، والكبش كبش عظيم، وصفه الله عز وجل بأنه كبش عظيم. وهذا الكبش يعني لا يمكن أن تذكر له الصفات التي ذكرها المفسرون وخاضوا فيها، بأنه كبش من الجنة، وبأنه يعني كبش ليس كالكباش التي في الدنيا، وبعضهم قال بأنه كان يرعى 40 خريفا، يعني بلغ عمره أكثر من 40 سنة. كل هذه يعني من الإسرائيليات التي لا يمكن أن يعول عليها. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى قال: وفديناه بذبح عظيم، يعني هذا الكبش هو كبش عظيم ذكره الله سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل هنا: وفديناه بذبح عظيم، المسألة التي ذكرها العلماء، وهي: هل الذبيح هنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام أم أنه إسحاق عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة قد يكون لنا إن شاء الله عود إليها في موضوع الدرس المقبل، ونبين الأدلة التي ذكرها العلماء في هذا الباب، مع أن الخلاف حقيقة وارد عن السلف، حتى أن بعض الصحابة كانوا يقولون بأن الذبيح إسحاق، كما صح ذلك عن عبد الله بن مسعود، وهو رواية عن عبد الله بن عباس، وهو اختيار ابن جرير. لكن ومع ذلك أكثر أهل العلم وأدلتهم التي ذكروها في هذه المسألة أن الذبيح هو إسماعيل، أدلة قوية ترجح على الأدلة التي استند إليها من ذهب إلى أن الذبيح إسحاق عليه الصلاة والسلام. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.